بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، أيها الإخوة، في روضة الناظر في الدرس الماضي الكلام على الواجب وأحكام التكليف، انتهينا من ذكر أحكام التكليف الخمسة، وأشرنا إلى تعريف الحكم وقسمته، الحكم الشرعي، ثم قسمة الأحكام الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وذكرنا أيضا تعريف الواجب، ولم نكمل قضية هل هو الفرض، الواجب هو الفرض أم لا. سم اقرأ من عند قول وحد الواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي. والثانية الفرض آكد، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة.
مقتضاه
ليوافق مقتضاه لغة.
ما في نسخة ثانية عندك؟ ما في؟
في حاشية.
لا، نسخة نسخة. مقتضاه
مقتضاه
ما في معنى. عندي معنى.
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
طيب، هذا بالنسبة إلى تعريف الواجب. الدرس الماضي تكلمنا على قول المصنف: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. وبينا أن هذا التعريف أو الحد الذي هو حد رسمي وليس حدا لفظيا ولا حدا حقيقي، لأن الحد الحقيقي ما اشتمل على الماهية وماهية المحدود، والحد اللفظي هو التعريف اللغوي، وهنا لم يعرفه بالتعريف اللغوي، وإنما في سياق الكلام ذكر ذلك عند قوله: والوجوب السقوط إلى آخره. هذا فتعريفه في، وانتهينا منه في الدرس الماضي، لكن نعيده اختصارا. أصل الواجب من الوجوب، والوجوب هو السقوط واللزوم، هو السقوط واللزوم. فقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي إذا سقطت ولزمت الأرض. ومن هذا المعنى أخذ القول بالوجوب، لأنه لزوم. وهذا تعريفها باللزوم، أخذ المعنى اللغوي اللزوم، هو أولى من بعض التعريفات الذي يقول لك الواجب هو الساقط، لأن الساقط المجرد لا يؤدي معنى اللزوم. بل قد يفهم منه بعض الناس أنه ما سقط عنك أي ما لم يلزمك، ها؟ فيقول يسقط عن المكلف، لكن هذا بعض المعاني. أما المعنى الذي هنا مراد هو اللزوم أو السقوط اللازم إذا لزم الشيء. هذا من حيث أصل اللغة التعريف الحدي. أما التعريف الاصطلاحي فهو، فذكر المصنف ثلاثة أقوال. قدم الأول فقال ما توعد بالعقاب على تركه، يعني في الجملة وفي الأصل، لأنه قد يتوعد على تركه ويعفو الله. وبعض العلماء قال ما يعاقب تاركه، وذلك قال المصنف وقيل، صدره بقول وقيل كأنه تضعيف، صيغة تضعيف، وقيل ما يعاقب تاركه، وهذا يضعف لأنه تعريف بالحكم، تعريف بالحكم. وثانيا أنه يلزم منه أن كل تاركه يعاقب، وقد يعفو الله، وقد يعرض له ما يجعله واجبا ولا يعاقب تاركه، لأنه غير ممكن للعجز عنه. فلذلك هذا التعريف ذكره المصنف بصيغة التمريض، وهذا مشتهر عند الناس، يقال الواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. وانظروا المصنف رحمه الله بن قدامة أشار إلى ضعفه وهو كذلك. وإن كان يصور المعنى والتعريف لطالب العلم وللسامع، وذلك سمي رسميا لأنه يصور لك، يرسم لك صورة الشيء، سمي هذا الحد رسمي لهذا الشيء. وقيل ما يذم تاركه شرعا، يذم شرعا يعني يستحق الذم، وهو مقارب للأول، ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد على العقاب على تركه، فهو متقاربات. لكن الأصح من هذا كله التعريف الحدي الذي يحد المحدود ويمنع ما لا يدخل فيه، وهو ما ذكرناه في الدرس الماضي، تعريف بعض العلماء الذي قال ها
ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما.
قلنا الأولى منه ما طلب طلبا جازما، أو نقول ما أمر الشارع به أمرا جازما، لكن ما طلب طلبا جازما أو أمر به أمرا جازما، لأنه يدل على أنه لا تخيير في تركه. المندوب ما أمر به أو طلب طلبا غير جازم، ما طلب طلبا غير جازم، لأن كلمة ما أمر قد يؤخذ الوجوب بغير صيغة الأمر، تدل الشريعة على أنه مطلوب لكن ما جاءت صيغة الأمر، فتسمحوا وقالوا ما أمر به. ومن قال ما طلب طلبا غير طلب طلبا جازما ليشمل ما أمر به وما جاءت الشريعة بلزومه. المهم انتهينا من هذا في الدرس الماضي، لا يعني نكثر. المصنف ذكر مسألة قال والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. هذه الصيغة لو تأملتم فيها، لما عرف الواجب قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ثم ذكر قولين ضعيفين. هذه يسميها العلماء، يقولون قدم هذا التعريف، قدمه يعني ذكره مقدما، ذكره مقدما. بينما لما جاء المسألة الثانية وهل الواجب هو الفرض، ها؟ قال والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستوائهما، هذه يسميها العلماء الإطلاق، يقول وأطلق إذا أرادوا أن يعبروا عن هذا ما يقولون هو قد جزم المصنف أو قدمه، لكن لو قدمه لو أراد أن يقدم هذا القول لقال والفرض هو الواجب، وفي رواية كذا وكذا أنه غير الواجب، فنقول قدم المصنف كذا. وهذا يسير عليها المصنف وغيره حتى في الكتب الفقهية في المقنع والكافي والمغني وغير ذلك. فهنا المصنف رحمه الله أطلق الخلاف، أطلق الخلاف فذكر روايتين في المذهب، روايتين في المذهب منقولتين عن الإمام أحمد. الأولى أن الفرض هو الواجب، تقول الصلاة واجبة والصلاة فرض، تقول الصوم رمضان واجب وصوم رمضان فرض، وهكذا في كل واجب تقول عنه إنه من حيث الحكم، من حيث الحكم التكليفي. لكن إذا قلنا الفرض غير الواجب صارت القسمة بدل 105 أقسام، صار الفرض والواجب والمندوب والمكروه والمباح والمحرم صار 6، لكن قدم المصنف أنها 5، ذكر في لما قال أقسام أحكام التكليف 5، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. ثم هنا والفرق والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. ممكن أن نقول أنه يفهم من كلام المصنف أنه هو لأنه قدم أنها 5، قدم أنها 5. على كل هنا نقول ذكر الروايتين، قال لاستواء حدهما ما العلة في أن الواجب هو الفرض؟ هذا طبعا هذا هو الأشهر، أي أصح الروايتين في المذهب؟ أن الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب. وما الدليل على ذلك؟ قال لاستواء حدهما، إذا عرفت الواجب هو نفس تعريف الفرض، تقول ما توعد بالعقاب على تركه، والفرض ما توعد بالعقاب على تركه، الحد واحد. الواجب ما أمر به أمرا جازما، والفرض ما أمر به أمرا جازما أو طلب طلبا جازما إلى آخره. فإذا من حيث التعريف قال لاستواء حدهما، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهذا قول جمهور الفقهاء. قال وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي ومالك أيضا، مالكية والشافعية والحنابلة في المشهور لا يفرقون بين الواجب والفرض في الجملة، فيقول هذا واجب وهذا فرض. ثم قال والثانية، أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد والحنابلة، والثانية الفرض آكد. القول الثاني في المذهب، الرواية الثانية في المذهب أن الفرض آكد من الواجب، إذن هو قسيم له ليس مثله، قسيم، قسم آخر، قسم آخر. ثم شرع المصنف في بيان الدليل على هذه القسمة، لماذا جعل آكد منه قسما آخر. فقال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. لما قلنا أنه آكد لا بد من علة جعلته قسيما له، الأول أنه كقول الحنفية، الحنفية يقولون أنه عندنا واجب وفرض، عندما الأحكام التكليفية 7، الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه كراهة التحريم والمحرم والمكروه كراهة التنزيه، فجعلوا المحرم مقابل للفرض والمكروه كراهة التحريم مقابل للواجب والمكروه التنزيه مقابل للمسنون، والمباح هو الوسط بينها. بينما المشهور من الأقوال العلماء أنها خمسة فقط: مكروه، كراهة، التحريم، هو المحرم. فهنا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه التعليل. إذن العلة رجع إلى القول الأول، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة. الحنفية لما قسموا الفرض والواجب قالوا: وجدنا أن الواجب والفرض بينهما فرق بالجزم والقطع. نقول: نعم، هو محرم ويأثم فاعله، عفوا، ويأثم تاركه، هو واجب، عفوا، هو واجب ويأثم تاركه، الواجب والفرض. لكن هناك واجبات مظنونة، الوجوب فيها مظنون، كمثل وجوب الوتر عندهم. الحنفية يرون أن الوتر واجب، يقولون هذا واجب. والفرض كمثل الصلوات الخمس. من أين هذا؟ قالوا: لأن الصلوات الخمس وجوبها قطعي بالدليل النصي من الكتاب والسنة والإجماع. وأما الوتر فوجوبه فقط بالدليل من السنة، ثبت بنقل الآحاد، ودلالته ليست قطعية، ونقله ليس قطعيا، دلالته محتملة لأنها أمر للاستحباب، لكنها أظهر في الوجوب عنده. فعند ذلك قالوا: هو واجب لكن ليس كالفرض. فنظروا إلى أنه هذه القسمة، فانظر ماذا قال المصنف: فقيل الفرق، يعني هو اسم الفرض، هو اسم الفرق بينهما أن الفرض هو اسم لما يقطع بوجوبه كالصلاة، والواجب اسم لما لا يقطع بوجوبه عكسه، كالوتر عندهم، ورواية عندنا عند الحنابلة، وهكذا. فجعلوها: المقطوع به فرض، والمظنون بوجوبه واجب. هذه هي القسمة، التفرقة، الفرق الأول. هذا قيل، بعض الحنابلة قال ذلك، وبعض الأصوليين قال ذلك. هذا قال كمذهب أبي حنيفة. نفهم من هذا أن مذهب أبي حنيفة أنهم يفرقون، يجعلون هناك فرقا بين الواجب والفرض. طيب، قال: وقيل في التفرقة ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، هذا الفرض، كأركان الصلاة. قال: نحو أركان الصلاة، يعني نظروا إلى أركان الصلاة وواجبات الصلاة. أركان الصلاة من سهى عنها لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو. من سهى في ركن، ترك القيام مثلا، ترك الركوع، هذه أركان، ترك السجود، ترك قراءة الفاتحة، هذه أركان في الصلاة. قالوا: لا يتسامح فيه، لا بد أن يؤتى به. بينما الواجب التشهد الأول، الجلوس له، هذا واجبات، يعدونه من واجبات الصلاة، ما يعدونه من أركان، فيقولون يسقط سهوا. هذا من التفرقة. قيل ثم لما ذكر الفرقين ذكر العلة في وجه التفريق أيضا، من حيث التسمية، من حيث التسمية. ما مر معنا لما قال الفرض هو الواجب في على إحدى الروايتين، قال: لاستواء حدهما، علل باستواء الحد واحد، ما طلب فعله طلبا جازما، بغض النظر عن ثبوت دليله أو قطعيته أو عدم القطعية أو ظاهريته أو نصيته إلى غير ذلك. هنا قسم أو استدل في التعريف اللغوي الحد اللفظي، فقال: فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر وفرضة القوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا. يعني الآن الشمس إذا سقطت هل تحفر، عفوا الشمس إذا سقطت هل تؤثر في الأرض من حيث أنها تخرق الأرض أو تفعل شيئا؟ لا تؤثر. الجدار إذا سقط هل هو يحفر الأرض؟ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، الناقة إذا ذبحت وسقطت على الأرض هل تحفر الأرض، تشق الأرض شقا؟ لا، إنما تلزمها السقوط، مجرد السقوط. بينما الفرض حز وقطع، مثل القرض يقرضه، فرضة النهر شقة في النهر، فرضة القوس، القوس يكون له فرضة. فإذا حتى في التعريف اللغوي له اختلاف، هذا له أثر قوي وهذا أثره غير قوي. فنظر إلى التعريف اللغوي، وإذا لا بد له أيضا، ولما جاء في الشرح تسمية هذا واجب وهذا فرض دل على أنه هناك مناسبة في الاختلاف، هذا أقوى من هذا، هذا أقوى من هذا فسمي فرضا. فإذن هو آكد، فإذن هو آكد. قال ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق معناه لغة. يعني كما أنه في اللغة الفرض آكد، كذلك في الشرع الفرض آكد. قد يقول قال وما علاقة ذلك، نحن ذي أحكام شرعية. يقولون العلاقة هي أنه لما ما سمي هذا فرضا وسمي هذا واجبا إلا لوجود مناسبة لغوية. فإذا هناك فرق في التأكيد. فعلى هذا، على هذه الرواية الضعيفة في المذهب يقسمون الواجب إلى قسمين، فرض وواجب. والقول الآخر الأصح هو قول الجمهور أنهما شيء واحد، وكون الأدلة جاءت في قسم منه قطعية وفي قسم ظنية لا يعني ذلك أنه غير فرض أو أن بينهما فرقا في ذلك، لا، كلاهما يعاقب تاركه مع القدرة. تارك الواجب لا يعاقب، يعاقب. تارك الفرض لا يعاقب، يعاقب. حتى الحنفية يقولون يعاقب تارك الواجب، يقولون يعاقب تارك الواجب. لكن جاءت الشريعة بأن بعض الواجبات أهون من بعض، أن بعض الواجبات أهون، كما أن بعض المحرمات أهون من بعض. فهل محرم القتل مثل محرم الضرب؟ كلاهما محرم. هل يجوز أن يظلمه فيضربه؟ قطعا، بالدليل القطعي أنه لا يجوز الاعتداء على الناس وضربه. ما هو لأنه مكروه كراهة التنزيه، كراهة التحريم على القسمة. مع ذلك هل القاتل مثل الضارب؟ لا. فكذلك الواجبات، الواجبات هذا ركن في الصلاة وهذا واجب في الصلاة. فلو أن شخصا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، ولو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته ويأثم. فإذا الصحيح هو هذا، أنه لا فرق بينهما، وهي الرواية المشهورة. ثم المصنف أشار إلى هذا، قال ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. يعني نرجع إلى القول بأنه لا فرق بينهما، سواء كان فرضا أو أرود، لا فرق بينهما، كلاهما واجب. ولا خلاف بين العلماء، حتى الشافعية والمالكية الذين يقولون أنهما شيء واحد لا يخالفون، يوافقون الحنفية على أنه بينهما مقطوع ومظنون. وكيف نعرف المقطوع والمظنون؟ يقول المقطوع هو ما ثبت بدليل قطعي وكانت دلالته قطعية لا ظنية. قد يكون الشيء دليله قطعي ثابت بالتواتر بالقرآن لكن دلالته ظنية، مثل قوله قم الليل إلا قليلا، وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هل هذا على قطعي ولا مو بقطعي؟ هل نقول والله هذه آية أحادية؟ هذه نص ومتواترة تلقاه بالتواتر، مع ذلك دلالتها على وجوب قيام الليل ظنية، لأنهم منهم من قال منسوخ ومنهم من قال بدلالة الآيات بعدها فاقرأوا ما تيسر منه، ومنهم من قال إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوم الليلة هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك هذا خصوص. فإذا دخل عليها ما يضعف دلالتها، وهذا هو الصحيح. مع أن النص قطعي، العكس أحيانا يكون النص صريح والدلالة والثبوت ظني صريح، يكون فيه النص على وجوب هذا الشيء ولا يمكن احتمال الآخر، ومع ذلك يكون الدلالة مثل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنا إذا نظرت إلى اللفظ تجد أنه واجب، وأصل الدلالة في الواجب أنه للوجوب، لكن هذا الحديث أولا ليس متواترا أحادي، فيقول لك ظني الثبوت. ثانيا فرضي نفرض أنه ظني الثبوت، قالوا إنه عارضه قول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل ومن توضأ فلا حرج. فإذا قول دلالته حتى الدلالة مع صراحتها في اللفظ جاء ما يبين أن المراد بها قوله واجب، أي كقوله حق، والحق قد يكون حقا مسنونا وحقا واجبا وحقا مؤكدا ونحو ذلك. المهم أن دلالة الألفاظ الشرعية لها أثر في كونه مقطوع أو مظنون. يقول المصنف ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، لكن هل يلزم أن نسمي المقطوع فرض والمظنون واجب؟ هل يلزم أن نقسم؟ ما يلزم. ولذلك قال ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. يقول ما دام أننا كلنا نقول إنه واجب ويأثم تاركه ويلام تاركه، فلماذا نقسم هذا فرض وهذا واجب وهذا كذا؟ سنقول له جميع فلا خلاف في ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. ولذلك بعض العلماء يقول الخلاف أو النزاع في هذه المسألة نزاع لفظي لا ثمرة تحته، وبعضهم يقول لا فيه ثمرة، فيه ثمرة، لو تعارض هذا وهذا ماذا تقدم؟ لو تعارض شيء نحكم بوجوبه وشيء نحكم بفرضيته تقدم الفرض، فقد يوجد. وذلك يقول الطوفي في شرحه إن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ، يعني هذا نسميه فرض وهذا نسميه واجب، مع اتفاقنا على المعنى أنه كله يأثم تاركه وكله مطلوب طلبا جازما. قال مع اتفاقنا على المعنى إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف إلى قطعي وظني، لا نزاع أنها مقسمة، واتفقنا على تسمية الظني واجبا، وبقي النزاع في القطعي، بقي النزاع في القطعي رحمكم الله، فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريق الترادف، أن الواجب والفرض المعناهما واحد مترادفات المعنى، وهم يخصونه باسم الفرض يعني الحنفية، وذلك مما لا يضرنا وإياهم فليسموه ما شاءوا. هذا المراد، هذه خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة. بقي الفصل الذي يليه سيذكر فيه المصنف رحمه الله تقسيمات الواجب، تقسيمات الواجب. كل هذا إلى الآن ولم يصل إلى تعريف المندوب وأقسامه وتعريف المكروه والمباح إلى آخره، كلها الآن في الواجب، تقسيمات الواجب. الواجب العلماء نظروا في الواجبات الشرعية فوجدوا أنها تنقسم بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول بالنسبة إلى ذات الواجب، والاعتبار الثاني بالنسبة إلى فاعل الواجب، والاعتبار الثالث بالنسبة إلى وقته. فالأول بالنسبة إلى اعتبار ذات الواجب يقسمونه إلى معين ومبهم. مبهم في أشياء مثل خصال الكفارة، اختر ما شئت يجب عليك كفارة، وهي مخير بين ثلاثة أشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين أو 6 ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثلاثة أشياء أنت مخير فيها. بالنسبة للوقت يقولون ينقسم إلى موسع ومضيق، موسع ومضيق. وبالنسبة إلى الفاعل يقولون إلى كفائي ومعين، عيني، كفائي وعيني. بالنسبة إلى الفاعل أنه عيني على الفاعل، على جميع المكلفين. والكفائي لا ينظر إلى الفاعل، ينظر إلى الفعل. فهنا هذه القسمة، بدأ المصنف بالقسم الأول. بسم الله، اقرأ أبو سمع.
قال المصنف رحمه الله: فصل. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة، كخصلة من خصال الكفارة. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير.
هذا المصنف رحمه الله جزم الآن، جزم بالقول، قول الجمهور أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته، يعني قول المصنف والواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى معين وإلى مبهم بذات الواجب، في مبهم في أقسام محصورة. مثل إيش؟ خصال الكفارة، ثلاثة أقسام وأنت مخير بها، لكنه مبهم، لا ندري أين الواجب. هل هي كلها واجب؟ إن قلنا كلها واجبة لا تبرأ الذمة إلا بفعلها كلها، وإن قلنا أحدها واجب أين هو؟ والله قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فإذن هي مبهم، لم يبين لنا الله أن الواجب هذا أو هذا أو هذا، بدليل أنك إذا فعلت أحدها برئت الذمة، برئت الذمة. فدل على أنه مبهم في أقسام محصورة. قال فيسمى واجبا مخيرا، كيف نسميه؟ نقول واجب مخير كخصلة من خصال الكفارة، هذا مذهب جمهور العلماء. المعتزلة خالفوا في ذلك، خالفوا في ذلك وقالوا بل الواجب الجميع، وإذا فعل أحدها سقط الإثم وأجزأ. الواجب عليه جميع المبهمات أو جميع المخيرات، يجب عليه هذه كلها. والثمرة، الثمرة عند العلماء، ما فائدة الخلاف؟ العجيب أن المعتزلة ما هم فقهاء بمعنى أنهم يعطونك حكم، تجده إما حنفيا وهو أكثرهم أو شافعيا أو حنبليا وقلة من المالكية، فهو إذا قضى أو أفتى أو كذا يفتي بمذهبه. فما المشكلة في هذا؟ ما الثمرة في هذا؟ الثمرة أن هذه عقائد عندهم يبنى عليها هذه الأمور. وليت المصنف رحمه الله ما زحم الكتاب بهذا، لأنه خلاف لا تطبيق له وتفريع له في الفتوى والعمل. هم عندهم قضية إنفاذ الوعيد، فيقولون تارك الواجب يأثم. نعم مثل ما نقول نحن، لكن كيف يقولون؟ يأثم على الثلاثة، يحاسب على ترك الثلاثة المخيرة، يحاسب ما دام ترك جميع الكفارة، يحاسب على ترك عتق الرقبة، وعلى ترك إطعام 10 مساكين، وعلى ترك كسوة 10 مساكين، إثمه مضاعف، لأن هذه كلها واجبة. فإذا فعل واجبا واحدا منها سقطت الثانية. الجمهور قالوا لا، الجمهور قالوا لا، هو الواجب عليه شيء واحد مبهم أبهمه الله وخيرك أن تفعل ما تشاء، فإذا فعلته صار هذا هو الواجب. إذا اعتقت الرقبة صار هو الواجب، وأجرت فيه أجر فاعل الواجب، واضح؟ ولو فرض أنه فعل الثلاثة جميعا، نقول فعل واجبا واحدا والبقية نفل زيادة صدقة. وإذا ترك الجميع، هل كقول الجمهور كقول المعتزلة؟ قالوا لا، يأثم بترك واحد، يأثم بترك واحد لأنه هو الواجب عليه واحد، يأثم بترك واحد لأنه هو الواجب عليه واحد. وهل هو أعلاها أم أدناها؟ الظاهر أنه أدناها، هذا كما ذكر كثير من العلماء، الأدنى أقلها هو الذي تعلق بذمته، لأن رحمة الله سبقت غضبه. المهم يقول وأنكرت المعتزلة ذلك، يعني إيش؟ أنكرت أن يكون مبهما ومخيرا، أن يكون مبهما، وقالوا بل الجميع واجب، وإذا فعل أحدها سقط الوجوب عن البقية، وقالوا لا معنى للوجوب مع التخير. هذا دليلهم، قالوا ما دام أنه خير فلا المعنى لأن نقول واجب وهو مخير، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المصنف سيجيب عنه عقلا وشرعا. أما يجب علينا عتق رقبة؟ لو عينت الرقبة، ما قال الله عز وجل فتحرير الرقبة، ومن قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة، حدد. هل قال تحرير زيد أو بكر أو عمر من العبيد؟ ما قال ذلك. آلاف العبيد كلهم ينطبق عليهم، بل ملايين ينطبق عليهم الوصف، فهو أيضا فيه نوع إبهام، تحديد في الوصف وتخيير في التعيين، أو بتحديد في الوصف رقبة مؤمنة، هذا قيدها في الوصف، لكن كيف هي في التعيين؟ هل قال زيدا بكرا عمرا؟ لا. فإذا له وجه التخيير يدخل، أن تتخير من هل قال ذكرا أنثى، هل قال كبيرا صغيرا، ها؟ ما قال ذلك، فدل ذلك على أنه يمكن أن يكون، ها؟ قولهم لا معنى للوجوب مع التخيير، نقول هذا غير صحيح، لأن الشرع خيرنا أن نعتق ما شئنا من الرقاب إذا كانت مؤمنة، سواء كبيرة أم صغيرة، ذكر أم أنثى، من أي شخص من الأشخاص أو الأعيان. المهم هذا دليلهم، قالوا لا معنى للوجوب مع التخير. أجاب عنه المصنف وسيذكر بعض وجوه اعتراضاتهم، ولنا أي للجمهور القائلين بأنه يمكن أن يكون مبهما في أقسام محصورة، في أقسام محصورة. أيوة. ولنا أنه جائز يعني الإبهام عقلا وشرعا. شرعا كيف؟ خصال الكفارة موجود، وشرع وعقلا سيذكر أمثلة منها تكفي وتفي، أما العقل نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه جائز عقلا وشرعا، أما العقل فلأن السيد.
هذا الأول ذكر، هذا الأول، فإن السيد أيوة يعني سيد الرقيق. أيوة.
فإن أما العقل فلأن السيد لو قال عبده أوجبت عليك.
فلأن ولا فإن؟
فلأن.
ها؟
فلأن. قال في باء فإن.
إيه فإن أو أصوب. أيوة كلها ماشي امشي. لو قال لعبده،
لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما شئت كان كلاما معقولا.
يعني الآن لو قال له إما تبني هذا الحائط وإما تخيط هذا الثوب، أي واحد تفعل يكفي، يكفي للإثابة، يكفي لدفع الغضب عنه، يكفي للعتق، قد يكون شرطه على عتقه. معقول هذا الكلام ولا ما هو معقول؟ معقول هذا الشرط ولا ما هو معقول؟ معقول. إذن العقل لا ينفي ذلك، العقل لا ينفي ذلك، وهم قوم يبنون كثيرا من المسائل على العقل، بل هذه المسألة بنوها على التحسين والتقبيح العقلي، بنوها على التحسين والتقبيح العقلي. فيقول العقل لا يأبى ذلك، وكان هذا كلاما معقولا ولا ينتقد. طيب. ولا يمكن
دعوى إيجاب الكل.
هذا رد على قولهم، ماذا قالوهم؟ قالوا لا معنى الوجوب مع التخير، هذا رد على الدعوى. المصنف أحيانا يدخل فيه شيء فيه شيء، هنا هذا نقول هذا رد، ولا يمكن دعوى إجابة الكل، هذا رد على زعمهم، لأنهم قالوا إيش؟ لا معنى للوجوب مع التخير. يقول لا، دعوى أنكم تقولون الجميع واجب، هم يقولون الجميع واجب، هم يقولون الجميع واجب، إلا أنه إن فعل أحدها سقط الجميع. نعم.
ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه.
هذا هو. يعني حتى لو رجعنا إلى كلام العبد السيد مع عبده، هل نقول أن السيد أوجب عليه أن يخيط الثوب وأن يبني الثوب جميعا؟ هو صرح، قال لا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه، صريح كلام. فلنفرض ذلك أنه يفهم، وهذا هو الصحيح من قوله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر. فكفارته تحرير رقبة مؤمنة، فهنا خيره ها؟ فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط عندكم أو تحرير الرقبة. هنا صرح لنا ذلك، فكأنه قال ولا أوجب الجميع عليكم. هذا هو. نعم. قال ولا يمكن في قضية العبد مع سيد مع عبده دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا. هل نقول أن أصلا ما أوجب عليها أحد الثوبين، لا، أحد العملين، لا، قال هذا أو هذا. نعم.
ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل.
إيه؟ لأنه قال فإن لم تفعل وإن تركت الجميع عاقبتك، هذا صريح أنه أوجب الجميع. نعم.
ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه.
هذا الكلام، هذا المعقول في خطاب السيد مع عبده، لا يمكن أن تقولوا إنه أوجب الجميع ولا أنه ما أوجب شيئا ولا أنه حدد معينا لأنه صرح بالتخير. عبارات السيد صريحة، فإذا كان ذلك فإذا لم يبق إلا أنه أوجب واحدا مبهما لا بعينه، ومثله في الشرع الواجب المخير في الشرع الواجب المخير. نعم.
ولأنه لا يمتنع في العقل أي
هذا جواب ثاني لما أو دليل آخر، لأن ماذا قال؟ قال ولنا أنه جائز عقلا وشرعا، أما العقل فإن السيد، هذا الأول. الثاني ولأنه لا يمتنع في العقل، هذا جواب أو دليل آخر، دليل آخر. نعم.
ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين.
نعم.
لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه.
هذا يقول لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين. هل العقل يأبى ذلك؟ هل يأبى تخيير بين خصال الكفارة؟ ما يأبى. فلماذا تجعلونه ممنوعا؟ لكون كل واحد منهما، يعني الاثنين المخير بينهما أو الثلاثة، وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، حسب وفاء جئته بماء من بئر وبماء من نهر كلاهما يروي، هل نقول لا ما يكفي؟ هذا ماء وهذا ماء، العقل يدل على أنه اكتفاؤهما. فمثله يقول لأنه أحدهما يكفي يفي بالغرض، لأن الغرض المقصود أصلا هو تكفير الذنب، كمثال يعني في الكفارة هو تكفير الذنب، ويحصل تكفير الذنب بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، يحصل، جعل الله ذلك كفارة. فالغرض هو الشيء الثاني، الغرض هو الامتثال والإذعان لله، الامتثال والإذعان لله وإثبات الإيمان. وذلك لما ذكر الله كفارة الظهار قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لما ذكر الكفارات الثلاثة قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، تعليل. لا يمتنع، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين فضله لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه، يعني تحديد أنه كذا تعيينه يقول شيء زائد لا يلزم، ليس هو المتعلق به الغرض، الغرض متعلق بالامتثال، والغرض متعلق برفع الإثم عنه بالكفارة فيحصل بهذا وهذا وهذا. وهو والحكمة التوسعة، لو نظرنا إلى الحكمة هي التوسعة، من الناس من هو عتق الرقبة أخف عليه لكنها أعظم أجرا، ومن الناس من الصوم من الصدقة أخف عليه فجعلها الله ذلك لأنها نفعها متعدى إلى 10 أشخاص، وذاك يتعدى إلى شخص واحد وهو العتق، كذلك الكسوة. فإذن العبرة لها حكم، منها التوسعة، فيتخير ما هو أوسع له، وهو بالنسبة الله غني عز وجل عن هذه كلها من حيث الغناء، فالله غني عنها كلها، لكن أراد التكفير والتوبة على عباده وأن يعودوا إلى رشدهم بنوع من الكفارات.
يطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فضله
فضلة
والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلب فلا يطلبه منه.
اي نعم. التعيين فضلة يعني شيء زائد، فإن طلب فلا حرج وإن ترك فلا حرج، لا يتعلق به الغرض نفسه، لأن الغرض هو إيش؟ العبودية، الامتثال، والغرض هو تكفير الذنب يحصل. كذلك السيد مع عبده، الغرض له شيء ويعسر عليه أن يفعل هذا وهذا كله فيخفف عليه. نعم.
وأما الشرع،
هذا الآن الدليل الشرعي، قال لنا جوابان ها، ولنا أي أنه جائز عقلا وشرعا. الشرع دليل الشرعي. أيوة.
وأما الشرع فخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة.
انتقل ذكر خصال الكفارة ثم انتقل إلى دليل آخر منها، قال فخصال الكفارة انظر إليها، لأن الله قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم
أو
تحرير رقم
خيار. فمن لم يجد في صيام 3 أيام، هذا مرحلة الثانية، هذه مرحلة المرحلة الثانية، الأولى فهي هذا التخير. ثم قال المصنف بل اعتاق الرقبة، انتقل إلى قضية الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد، ضرب عدة أمثلة الشيخ. أيوة اقرأها كلها.
بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب.
رجع المصنف ذكر خصال الكفارة ثم ذكر أمثلة معترضة ثم رجع إلى خصال الكفارة، قال أجمعت الأمة على أن خصال الكفارة غير أن جميع خصال الكفارة غير واجب، يجب عليه أن يفعل الجميع. يقول نحن وأنتم أيها المعتزلة اتفقنا على أنه لا يجب عليه أن يفعل الجميع سويا، لكن أنتم قلتم الواجب عليه الجميع وإن فعل واحدا سقط الباقي، ونحن قلنا الواجب عليه واحد مبهم هو يتخيره. هذا قول الجمهور من الأئمة 4 وغيرهم من أهل السنة. ما دام حصل الإجماع على أنه لا يجب الجميع، فلماذا تقول أنتم يجب ويسقط؟ يجب ويسقط؟ نقول لا، الذي يجب يتعلق في الذمة، الذي يجب يتعلق في الذمة حتى يفعل، حتى يفعل. ضرب أمثلة في اعتاق الرقبة وبتزويج المرأة من أحد الكفئين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها. يقول العبيد الذي يجب عليه عتق رقبة قيدها الله عز وجل بأنها رقبة
مؤمنة.
هل قال ذكر أم أنثى؟ قال زيد أو بكر أو عمر؟ قال إنها فلان من نسل فلان أو غير ذلك؟ ترك. فهذا يدل على التخيير، هذا الذي اتفقنا نحن وأنتم عليه وأنه على التخيير، هم يقولون على التخيير، مخير ما بين كل من يصلح أن يكون رقبة مؤمنة، فهذا يلزمه. هل نقول يجب على عنده عبيد يجب عليه كل العبيد تعلقة يجب أن يعتقهم؟ لا، مو بصحيح. ثم نفس 10 مساكين، هل يجب العشرة هؤلاء والعشرة هؤلاء والعشرة هؤلاء والعشرة هؤلاء، أو مخير 10 من فقراء المسلمين، مخير ب10 من فقراء المسلمين وهكذا. قال تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، قالت زوج خطبها زيد وبكر كلهم كفء، فاستأمرها سيد أبوها وليها قال يخطبك فلان وفلان، قالت زوج أحدهما أيهما شئت. الآن لما قالت زوج صار لو قالت زوج زيدا وهي ثيب لا بد أن تستأذن، لا بد أن تستأمر، لا يحل له أن يعقد لبكر لأنها حددت. لكن لما قالت لزوج أحدهما شئت أو أيهما شئت، الآن هو له الخيار. هل نقول يجب زيد دون بكر؟ لا، هذا مثال. كذلك الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، الإمامة الكبرى، الستة الذين خيرا بينهم عمر رضي الله عنه، جعل الشورى فيهم كلهم صالح للإمامة، علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص، ستة كلهم مخيرون والأمة مخيرة بهم، فهنا كلهم صالح للإمامة. هل يجب أحدهما دون الآخر؟ لا، فالخيار للأمة أن تختار منهم، فاختاروا عثمان. فكذلك قال ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، نقول يجب الجميع أن 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 نختارهم، لا، لأنه لا تصح إلا لواحد، أصلا لا تصح إلا لواحد. وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب. نعم، هذا تقدم.
فإن قيل
هذا الآن اعتراض لهم، دليل للمعتزلة، دليل للمعتزلة، هو في الحقيقة دليل والمصنف أورده بصيغة الاعتراض. فإن قيل، أيوة،
فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله، متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد، فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات، فإن تميز بعضها بوصف.
هذا بما أن حل الأذان نقف عند هذا الآن، المؤذن سيؤذن ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.